سؤال يقول: ما معنى المرجئة؟ المرجئة طائفة من طوائف أهل البدع، والمرجئة في اللغة مأخوذة من الإرجاء. المرجئة مأخوذة من الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير. الإرجاء في اللغة التأخير. أرجه وأخاه، قالوا أرجه وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أرجه يعني أخره، اتركه حتى يأتي السحرة. فالإرجاء هو التأخير. وسموا هؤلاء بالمرجئة لأنهم أرجأوا العمل، أخروا العمل عن الإيمان، فصلوا العمل عن الإيمان، فقالوا الإيمان هو الاعتقاد، أو هو الاعتقاد والقول، أما العمل فأخروه وأرجأوه، لذلك سموا بالمرجئة. وهذا على المشهور يعني في كتب المتأخرين، وإلا فإن كلمة مرجئة هذه قديمة، ظهرت في القرن الأول، لأن الإرجاء ظهر بعد فتنة ابن الأشعث، وفتنة ابن الأشعث هذه كانت سنة 82 أو 83، يعني في القرن الأول في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان. وفتنة ابن الأشعث هذه فتنة حصلت بين الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق لعبد الملك، وبين محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث، وحصلت فيها حروب وقتال طويل، وانضم إلى ابن الأشعث بعض العلماء، وكانت فتنة مشهورة. بعد فتنة ابن الأشعث ظهر الإرجاء. ما هو الإرجاء الذي ظهر؟ الإرجاء الذي ظهر القول بأن أبا بكر وعمر في الجنة، وأن علي وأن عثمان وعلي لا نحكم لهما لا بجنة ولا بنار، وإنما نرجئ أمرهما إلى الله، لذلك سموا بالمرجئة. وهذه المرجئة القديمة التي ظهرت في القرن الأول، هذه المرجئة القديمة هم في الأصل شعبة من الخوارج، هم من الخوارج، شعبة من الخوارج، لكن الخوارج يعتقدون اعتقادا جازما بأن عثمان وعلي من الكفار. الخوارج يكفرون عثمان ويكفرون علي، بل قتلوا عليا، وعلى هذا اتفقوا وأجمعوا على كفر عثمان وكفر علي وكفر معاوية وعمر بن العاص وكل من راضي بالتحكيم. هؤلاء هذه الطائفة انفصلت عن الخوارج وقالت: نحن لا نحكم بكفر عثمان ولا نحكم بكفر علي، ولكن نرجع أمرهما إلى الله، فسموا بالمرجئة. هذه المرجئة الأولى. ثم ظهرت المرجئة الثانية. المرجئة الثانية هي التي تكلمت في الأحكام، في مسألة العمل، هل هو من الإيمان أو ليس من الإيمان. والجهم بن صفوان كان قد تكلم في هذه المسألة وقال: إن الإيمان هو المعرفة فقط، فهو من غلاة المرجئة. ثم ظهرت مرجئة الكوفة، حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبو حنيفة، وهؤلاء مذهبهم أن العمل الظاهر ليس من الإيمان، الإيمان الاعتقاد والقول فقط. الإيمان عندهم اعتقاد بالجنان وقول باللسان فقط. طيب العمل؟ قالوا ليس من الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول، العقد والكلمة. وعلى هذا المذهب مشى أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، عقيدة الطحاوية، وكلها أقوال ضعيفة وباطلة مخالفة لما كان عليه السلف. السلف يقولون الإيمان قول وعمل. هذا معنى الإرجاء ومعنى المرجئة. هنا يقول السؤال: أيهما أوثق، مسهر أم شعبة؟ يعني مسهر بن كدام أم شعبة بن الحجاج؟ العلماء لا يقدمون على شعبة أحد، ولكن في رتبته ممكن يأتي الثوري في رتبته، أو مسعر ابن كدام يأتي في رتبته، هو مسعر وليس مسهر، ممكن، أو إسماعيل بن علية، هؤلاء في الحفظ في الدرجة الأولى، لكن يعني هل يوجد أحد يتقدم شعبة؟ ما أظن ذلك، إلا أن يكون الثوري، فإن كثيرا من النقاد إذا اختلف شعبة والثوري يقدمون الثوري. ما حكم العمل عند رجل أمواله قد حصلها من البنك، يعني البنك الربوي، ولا يوجد عمل آخر؟ وما حكم الأكل عنده مع التفصيل؟ إذا كان هذا العمل عملا مباحا فما عليك من أمواله، المهم أن يكون العمل مباحا، ما عليك من أمواله، لأنك المال اللي تأخذه أنت حلال، تأخذه في مقابل العمل، فعملك عند المرابي أو عند اليهودي، واليهود يأكلون الربا معروف، والعلماء ما حرموا العمل عند اليهود أو عند النصارى، وأموالهم خبيثة فيها الربا وفيها الشبهة، ومع ذلك العمل عند اليهود عند النصارى عند المرابين، إذا كان العمل عملا مباحا ليس فيه حرمة ولا شبهة وليس فيه إعانة على الباطل أو إعانة على أكل أموال الناس بالباطل أو إعانة على الظلم والبغي فما في بأس، لا سيما إذا كان الإنسان بحاجة. أما إذا حصلت عملا آخر فالأولى أن تترك العمل عند هذا الرجل، أما إذا كان ما في عمل وأنت بحاجة فما في بأس يا أخي، ولا تنظر إلى أمواله، ولكن انظر إلى المال اللي تأخذه أنت، انظر إلى عملك أنت. هنا يقول ولا يوجد عمل آخر، إذن ابقى وما عليك منه. وما حكم الأكل عنده مع التفصيل؟ كذلك الأكل عنده أيضا، لأن المحرم إما أن يكون هذا المحرم يعني لكسبه أو لذاته، المحرم من الأموال إما أن يكون محرما لكسبه، كسبه خبيث، كان يأتي بالأموال من الربا، أو محرم في ذاته كالخنزير مثلا والخمر مثلا، محرم في ذاته، المحرم في ذاته لا يجوز أكله مطلقا للمؤمن ولو أهداه إليه رجل مسلم، ما تأكله أبدا، أو كالمذبوح على غير الطريقة الشرعية ما تأكله أبدا، ما يجوز، حرام. أما المحرم لكسبه كان يعطيك رجل مرابي مثلا، يعطيك شيئا من الطعام، فالعلماء يقولون المحرم لكسبه حرام على الكاسب دون الآخذ، الكاسب هو الذي يأكل السحت، أما أنت ما عليك شيء، لأن المال ينتقل حكمه بانتقاله، فهو له سحت وأنت يكون حلالا لك لأنه هدية أو هبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام اليهود، اليهود امرأة دعته صنعت له طعاما وليمة شاة، أكل منها شاة المسموم معروف، مع أن اليهود معروف عنهم أن أموالهم فيها الحرام، يكون الربا ولا يتورعون من أكله. فالمقصود أن الأكل عنده لا بأس به، لا سيما إذا كان هذا الأكل فيه تأليف لقلبه وفيه ممكن تدعوه وتنصحه، تقربه منك لعله أن يستمع إلى نصحك. أما إذا كان الأكل عنده ما فيه فائدة شرعية فالأولى لك أن تتبرع، يعني المحرم لكسبه وإن كان مباحا لكن الأفضل إن الإنسان يتجنب، وأن لا تأكل إلا من طعام تقي، هذا الأورع. يقول رواية يحيى بن أيوب الغافقي، هذا مختلف فيه هذا الراوي يحيى بن أيوب الغافقي، والظاهر أن حديثه حسن إلا إذا أنكره العلماء عليه، ذكروا أن هذا الحديث من الأحاديث المنكرة، والأحاديث المنكرة يذكرها غالبا ابن عدي في الكامل أو الذهبي في الميزان، وإلا الأصل أن حديثه حسن مقبول. يقول: جلسة الاستراحة والاقتداء بالإمام إذا كان لا يجلسها. البحث في هذه المسألة موجود في الموقع في الأسئلة والأجوبة، هناك سؤال عن جلسة الاستراحة، وهل الإمام إذا تركها هل نتركها، في سؤال وفي جواب طويل هناك في بحث، ارجع إلى الأسئلة والأجوبة، أظن في آخر 20 سؤالا. يقول: سؤال أخ سلفي اشترك مع أخيه في فتح مطعم، لكن أخاه يضع الموسيقى والنساء العاريات في تلفاز المطعم لجلب الزبائن، ولا يغلق في أوقات الصلاة ولا لصلاة الجمعة، فهل يعتبر هذه الشركة مع هذا الأخ محرمة، ولا يجوز إكمالها معه مع العلم أن أخاه يعلم أن تلك الأشياء محرمة شرعا، وهل في هذا شك، هل في هذا شك أن هذه التجارة حرام وأن هذه الشركة باطلة؟ ما في شك يا أخي، وأن الأموال التي تأكلونها أموال خبيثة، سبحان الله، عليك بأن تنصح أخاك أن يترك هذه الأشياء المنكرة الخبيثة، فإن فعل فالحمد لله، وإن لم يفعل فبادر بالانفصال عنه وتركه الآن. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. خوارج العصر يستدلون بفعل ابن الأشعث بجواز الخروج على الحكام، هل هذا الاستدلال صحيح؟ أفيدونا. لا، ليس بصحيح، هذا باطل. ابن الأشعث ليس نبيا وليس صحابيا وليس من التابعين بإحسان، رجل تمرد خرج على السلطان وأدخل الناس في فتنة عمياء وانتهى أمره بالانتحار، أعوذ بالله، فكيف يحتج بفعله؟ أما العلماء الذين كانوا معه فكثير منهم كانوا مكرهين، يعني أخذوا بالكره، والباقون كانوا مخطئين اجتهدوا فأخطأوا، والعالم إذا أخطأ لا يقتدى بفعله. ونحن نقول لمن يحتج بفتنة من الأشعاث: هل علماء السلف الذين عاصروا تلك الفتنة هل اتفقوا على تصويب ابن الأشعث أم اختلفوا؟ الجواب: اختلفوا، منهم من انضم إليه ومنهم من عارضه وأبى أن ينضم إليه وخطأه في هذا. وإذا اختلف العلماء في مسألة كهذه المرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ونحن إن رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله نجد أنها تؤيد العلماء الذين خطأوا ابن الأشعث وأبوا أن ينضموا إليه ورأوا أن هذا خروجا لا يجوز في الشريعة، ففعل ابن الأشعث ليس بحجة ولا يجوز أن يفعل ذلك، والله المستعان. لكن العجب من هؤلاء خوارج العصر يتركون الكتاب ويتركون السنة ويتركون إجماع الصحابة ويتركون أئمة السلف من التابعين الخيار الكبار ويتركون الآثار، يتركون هذا كله ويتشبتون بفتنة عمياء، والله ما يفعل ذلك إلا صاحب هوى في قلبه مرض. يقول: رجل اغتسل يوم الجمعة ثم أتى أهله، هل يغتسل غسل الجنابة فقط أم يغتسل غسل الجنابة والجمعة؟ يغتسل غسلا واحدا ويكفي غسل الجنابة، سينوي به رفع الحدث الأكبر طبعا. وهذه المسألة مسألة، يعني هل غسل الجنابة يكفي عن الجمعة؟ هذه مسألة خلافية، والذي عليه الجمهور وهو القول الراجح إن شاء الله أن غسلا واحدا يكفي، ينوي به رفع الحدث الأكبر وينوي به أنه للجمعة. لأن غسل الجمعة على القول الراجح سنة مؤكدة بقوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث حسن. فهذا الحديث دليل على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، وهو رأي الجمهور. وغسل الجنابة فرض، فاجتمع الآن غسلان: غسل واجب وغسل مستحب. والقاعدة الشرعية المقررة عند العلماء أنه إن اجتمعت عبادتان من جنس واحد، إحداهما كبرى والأخرى صغرى، ولم تكن إحداهما على سبيل التبع للأخرى، دخلت الصغرى في الكبرى. هذه قاعدة فقهية مقررة. ومن فروعها هذه الصورة التي سأل عنها الأخ: اجتمع غسلان، غسل فرض وغسل مسنون أو مستحب، فيدخل الغسل المستحب يدخل في الغسل الواجب، وهذا الصحيح إن شاء الله. يقول: امرأة كانت تحتسب حيضتها 5 أيام ثم بعد زواجها أخبر زوجها أن حيضها 7 أيام، أو أخبرت زوجها أن حيضها 7 أيام، ماذا عليها الفترة التي كانت تحتسب حيضتها 5 أيام أو أخبرها زوجها؟ وهل عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة؟ أفيدونا، بارك الله فيكم. يعني هذه المرأة يظهر أنها كانت تخطئ في عد الأيام، حيضها في الأساس 7 أيام، تظن أنه 5 أيام. طيب اليومان الباقيان من أيام الحيض كانت تظن أنها طاهرة، تظن 5 أيام. طيب اليوم السادس واليوم السابع هل يظهر أنها ما تحسبها من الحيض؟ إذن كانت تصلي فيها. إذن ما معنى قولها أن تقضي ما فاتها من الصلاة؟ هو لو كان العكس ممكن، يعني كانت تحسب الحيض 5 أيام ثم تبين لها أن الحيض 7 أيام، إذن كانت تترك الصلاة 5 أيام فتصلي في اليوم السادس والسابع، تصلي وهي حائض، فالسؤال فيه إشكال، نرجو التوضيح يعني من الأخ الذي سأل أو الأخت السائلة. لو كان العكس ممكن. يقول السائل: هل يجوز للسلفي أن يشارك في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية في مصر؟ يجوز له في حالة واحدة، إذا كان يؤمن بهذا الدستور، إذا كان يرى أن هذا الدستور شرعي وأنه كالكتاب والسنة فحينئذ يشارك. أما إذا كان لا يؤمن به ولا يؤمن إلا بكتاب الله وسنة رسول الله فحينئذ لا يجوز له أن يشارك. هذا هو الجواب. ما حكم تارك الصلاة؟ في جواب في الأسئلة والأجوبة في حول هذه المسألة، جواب مفيد إن شاء الله. لكن تارك الصلاة إن كان تركها جحودا لوجوبها فكافر بالإجماع، وإن تركها تهاونا وكسلا فاختلف العلماء فيه، منهم من قال يكفر، منهم من قال لا يكفر، والأرجح أنه يكفر لظاهر الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الأسئلة والأجوبة هناك جواب مفيد حول هذه المسألة إن شاء الله. ما حكم التجنس بجنسية الكفار؟ هذا يجوز طبعا، كون الإنسان يأخذ جنسية الكفار دولة كافرة لا يجوز. يعني كونه مثلا يكون في السعودية مثلا أو في مصر أو في غيره من البلاد ثم يرحل إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا والبرازيل ويأخذ الجنسية، هذا عمل لا يجوز. أما إذا ولد ووجد في تلك البلاد فحينئذ نقول له يعني حاول أن تصلح من وضعك بالهجرة إن استطعت. فإن لم يتمكن الإنسان من الهجرة أو من تعديل الوضع أو إصلاحه فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. هذا أخي يسأل عن شخص عمل مع شخص مدة ثم هذا الذي عمل معه أنكره وجحده ولم يعطيه أجرته، هل يجوز للأجير العامل أن يأخذ من الدكان أو الورشة أو المؤسسة أن يأخذ خفية من مالها مقابل هذه الأجرة؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الظفر، يعني أن يظفر الإنسان بماله، وهذه المسألة فيها قول ثلاثة للعلماء. منهم من يقول الإنسان إذا ظفر بمال الذي ظلمه وأخذ ماله فله أن يأخذ منه مقدار ما أخذ، يعني إنسان مثلا أخذ منك 100 ريال أو لك عليه 100 ريال جحدها أنكرها فظفرت بماله حصلت شيء من ماله، فقالوا يجوز أن يأخذ منه 100، هذا معنى الظفر. واحتجوا بقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، العدل هو ظلمك أخذ مالك إذن أنت تأخذ ماله، عاقبه مثل ما عاقبك به. وقال بعض العلماء لا يجوز له أن يأخذ ولا يجوز له أن يرد الخيانة بخيانة، واحتجوا بالحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك، إذا ظلمك هو وخانك أنت ما يجوز لك أن تخونه. والقول الثالث قول متوسط وسط بين القولين، فقالوا إذا كان الحق ظاهرا يجوز له أن يأخذ، وإن كان الحق خفيا لا يجوز له أن يأخذ. طيب متى يكون الحق ظاهرا؟ قالوا كحق الزوجة أو كحق الضيف، هذا حق ظاهر شرعي أثبته الشرع. فالزوجة إذا كان زوجها بخيلا ما يعطيها نفقتها فيجوز لها حينئذ أن تأخذ منه خفية. وقد أقر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هند لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني، فهل أخذ من ماله بدون علمه أو كما ذكرت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف، أجاز لها أن تأخذ بدون علمه لأنه شحيح. فقالوا إن كان الحق كذلك، إن كان الحق ظاهرا شرعيا يأخذ، وكحق الضيف إذا الضيف له حق، فإن أبى الناس أن يضيفوا له أن يأخذ، أجاز له النبي أن يأخذ، يمر يأخذ شاة يأخذ شيئا حق له. أما إذا كان الحق خفيا كحق الأجير مثلا قالوا ما يأخذ، لأن الناس في هذه الحالة تتهم بالخيانة، ولأن المعاملة ليست ظاهرة، ليست ظاهرة كالزواج مثلا، الزوج والزوجة عقد ظاهر، مخالطة ظاهرة، أما تلك ليست ظاهرة. فقالوا إن أخذ خفية فهذا نوع من الخيانة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه في هذه الحالة نقول له ولا تخن من خانك، إن كان هو ظلمك وأخذ مالك أو جحدك حقك فاصبر، إذا لم يعطك هذا الحق في الدنيا ريالات أو عملات سوف تأخذه إن شاء الله يوم القيامة حسنات، يوم لا درهم ولا دينار، وهذا أنفع لك وأفضل، تأخذ منه حسنات. في يوم الإنسان يحتاج إلى حسنة واحدة، فإن لم يكن عنده حسنات هذا رجل ظالم ومسرف، حسناته قليلة وذهبت، يؤخذ من سيئاتك فيلقى عليه. فأنت إما أن تأخذ حسنات وإما أن يخفف عنك من سيئاتك، وهذا والله أفضل لك. فأنت إياك أن ترد العدوان بعدوان، وأن ترد البغي ببغي، لا، أخذك بهذا الطريق نوع من الخيانة، ولو اطلع الناس على ذلك ربما ذموا هذا الشيء. وأنت لا ترضى، يعني أنت نفسك ما ترضى أن يطلع أحد على هذا، أنك أخذت بهذه الطريقة. فأنت إما أن تأخذ حقك أخذا ظاهرا واضحا، وإما أن تصبر وتأخذ حقك إن شاء الله حسنات يوم القيامة، أو يخفف من سيئاتك، وهذا أفضل، والله المستعان. يقول تعقيب حول تارك الصلاة: إذا عاد وصلى، يعني كان تاركا للصلاة ثم بدأ يصلي، كيف يدخل في الإسلام من جديد؟ هذا السؤال مبني على يعني هذا السؤال مبني على مسألة يخطئ فيها حتى طلاب العلم، لأن ترك الصلاة من نواقض الإسلام، والعلماء يقولون من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ترك واجبا، فرجوعه إلى الإسلام بأن يفعل هذا الشيء الذي تركه. عرفت أيها السائل؟ لأنه يذكرون مناظرة حصلت، مناظرة مكذوبة ما هي صحيحة، بين الإمام أحمد والشافعي. اسمع إلى هذه المناظرة العجيبة. تناظر أحمد والشافعي حول تارك الصلاة. قال أحمد بن حنبل: تارك الصلاة كافر. قال الشافعي: إن كان يا أحمد تارك الصلاة كافر خرج من الإسلام، كيف يعود إلى الإسلام؟ قال أحمد: يتشهد. قال الشافعي: هو يقولها. وهذه مهزلة، ما هي مناظرة، لأن أحمد ما بلغ به الجهل إلى هذا الحد. أحمد يعرف أنه يعود للإسلام ليس بنطق الشهادتين، يعود للإسلام بالتوبة من هذا الذنب الذي خرج به من الإسلام. ما هو التوبة؟ التوبة أن يعود يصلي. لذلك تارك الصلاة يا أخواني إذا أمسكناه وستبناه، يعني طلبنا منه التوبة، هل نقول له انطق الشهادتين ولا نقول له صلي؟ لا يا أخي، يقال له صلي، ما يقال له انطق الشهادتين. وإذا صلى قد راجع دينه، فهمت؟ فبعض الناس يشغب على هذا القول بهذا الشيء العجيب، ويذكرون هذه المناظرة العجيبة مكذوبة ما هي صحيحة. مع الأسف أظن سيد قطب أو الآخر سيد سابق صاحب فقه السنة أظنه ذكرها في كتابه، وهي مناظرة مكذوبة لا تصح لا في إسنادها ولا حتى في متنها. فالسؤال يقول: كيف يدخل في الإسلام من جديد؟ نقول له: يرجع يصلي. عرفت أيها السائل؟ ما حكم إزالة شعر الوجه واليدين والأرجل للنساء؟ أما اليدين والأرجل فما في إشكال، يبقى الوجه. الوجه أما الحاجبان الحواجب فهذه لا يجوز أخذها ولا تخفيفها، هذا النمص الملعون من فعل ذلك. أما باقي شعر الوجه كالشعر الذي يكون في الصدغين، يكون على الخدين، فاختلف فيه العلماء. فذهب بعض العلماء إلى أن أخذ شعر الوجه عموما كله من النمص، الحاجبين وغيرهما. وذهب أخوون إلى أن النمص فقط أخذ الحاجب، أما باقي الشعور فلا، ويظهر الله أعلم أن هذا هو القول الراجح، أن النمص المحرم أن تأخذ المرأة شعر الحاجب، أما الشعر الذي يكون على الأنف، يكون على الخد، على الصدق، على الذقن، يعني اللحيين أو ملتقى اللحيين، فيظهر أنه لا بأس بأخذه، ما في دليل يمنع من ذلك. يقول امرأة تسأل تقول إنها سرقت مال لأبيها دون علمه، وأيضا سرقت لبعض الناس مالا وأشياء أخرى، وقد وفقها الله إلى التوبة، نسأل الله أن يثبتها وإيانا، وتسأل كيف ترد المال لأصحابه، وتخاف إن كشفت أنها هي التي أخذته أن يؤذوها، كيف ترده؟ تحاول أن ترده ولو بخفية أو بطريقة ما يشعر بها أحد، تحاول قدر الإمكان أن ترد المال إلى أصحابه بطريقة لا يشعرون بها أنها أخذت المال بغير حق، فإن تعذر ذلك تعذرا كبيرا ما تستطيع أبدا، هذا شيء يعني شبه المستحيل، ففي هذه الحالة تتصدق به بنية أنه لأصحابه، ولكن يبقى في النفس شيء من هذا، طالما أنها تعرف أصحاب الأموال هذه حقوق لهم، تحاول أن تردها بطريقة أو بأخرى، أما التصدق فهذا إذا تعذر بحيث أن الإنسان صاحب المال مجهول ما هو معروف أو يستحيل الوصول إليه، أما إذا كان الوصول إليه متيسر فالرد هو الواجب. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا وقعت في حرج عظيم في هذا الأمر فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ويقبل منها الحل الآخر وهو الصدقة. يقول تحريك الأصبع في التشهد كيف يكون على قول من صح التحريك؟ ما هنالك كيفية محددة، يعني تأملت في الأحاديث ونظرت في الأحاديث، ما هنالك كيفية محددة معينة، الأحاديث تقول يحركها، طيب كيف يحركها؟ ما ندري، نحن ما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وما رأينا أحدا رأى النبي، حتى العلماء يذكرون أشياء ما عليها دليل، فمن قال من أهل العلم يحركها على كيفية كذا ويحركها على كيفية كذا، هذه كلها اجتهادات منهم، ما في هنالك نص أو وصف مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخي إذا كنت ممن يذهب هذا المذهب تجتهد في تحريكه، وليكن التحريك تحريكا معقولا، لأن بعض الناس يحرك تحريكات عجيبة، حرك تحريكا معقولا إذا كنت ترى هذا المذهب، وإلا فإن التحريك الذي جاء في الأحاديث هو لفظ فيه كلام، والثابت الإشارة، الإشارة ثابتة لا شك فيها ولا اضطراب وهي واضحة، أما التحريك فقد جاء في حديث واحد وفيه كلام. كيف نرد على الخوارج والمرجئة؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كيف السؤال هذا؟ يعني نرد على الخوارج والمرجئة في أي مسألة؟ تخليد صاحب الكبيرة في النار، هذا يا أخي واضح جدا، العلماء تكلموا في ذلك كلاما كثيرا في كتب العقائد، ما يخلو كتاب من كتب العقائد من هذه المسألة، الرد على الخوارج في تكفير من صاحب الكبيرة، الرد على المرجئة في جميع الكتب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، وإن زنى وإن سرق، حديث أبي ذر مشهور، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق. جبريل أخبره بذلك. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، الزنا كبيرة، السرقة كبيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث بهذا الحديث يقول وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، يعني كونه فعل الكبيرة لا يمنعه من دخول الجنة، يدخل الجنة إن مات على الكبيرة. ولكن هل يدخلها ابتداء أو يدخلها انتهاء؟ هذا يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء عفى الله عنه أدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه ولكن بقدر ذنبه، ثم يخرجه من النار إلى الجنة لا يخلد فيها أبدا. ما يخلد في النار إلا الكفار، أما أصحاب الكبائر مهما بقوا في النار يخرجون منها يوم من الدهر. هذا مذهب أهل السنة. وكل هذه الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله موقع كلها ترد عليه، ترد على الخارج، وكذلك فيها رد على المرجع. المرجع على العكس من الخوارج، الخوارج تشديد وغلو، الذي يفعل كبيرة كافر خارج من الملة. المرجع على العكس تساهل وتفريط، والإنسان إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة ما عليه ولو فعل الذنوب، كما قال قائلهم فأكثر إن استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، يعني افعل ما تفعل ما عليك. وسمع بعضهم قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال كرمه. يا سبحان الله، ما أجرأه على الله، ما غرك بربك الكريم قال كرمه. ما الذي جعلك تتجرأ على الذنوب والمعاصي وتتقحم الكبائر؟ قال كرم الله. أرأيتم إلى الإرجاء الغالي؟ فسبحان الله. يعني يقال لهؤلاء دخلت النار امرأة في هرة، في هرة دخلت النار، لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني هي حيوان بهيمة أخطأت حيث حبستها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، أدخلها الله النار. هذا الذنب الذي ربما يتساهل فيه كثير من الناس، أدخلها الله النار. فالمسألة ليست سهلة، ما هو افعل الذنوب والله غفور رحيم، الله غفور رحيم، ما هو صحيح هذا. يرجع هذا رجاء الكسالة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، الله مستعان. أما الرجاء والإرجاء الشرعي الصحيح أن الإنسان يعمل عملا صالحا ويرجو رحمة الله، أما يعمل عملا سيئا ويقول أنا أرجو رحمة الله، سبحان الله. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أرأيتم يا إخواني العمل الصالح؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله قاموا بأعمال عظيمة، الإيمان والهجرة والجهاد، أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، مها أهل الفسوق وأهل العصيان وأهل الكبائر يفعلون الكبائر والموبقات ثم يقولون الله غفور رحيم ونحن نرجو رحمة الله، سبحان الله. يعملون العمل السيء الخبيث ثم يقولون نحن نحسن الظن بالله. لا والله، لو أحسن الظن لأحسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. فالخوارج تشديد وغلو وتنطع، وهؤلاء المرجئة كذلك على العكس والنقيض. ودين الله وسط، بين الغالي فيه والجافي عنه. دين الله وسط، لا فيه تشديد وغلو الخوارج، وليس فيه تفريط وكسل واتكال المرجاء، وسط كما قال الطحاوي: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. والله المستعان. هنا آخر سؤال يقول: ما هي الأعمال التي تثبت على التوبة بعد سنين طويلة من الذنوب؟ الأعمال الصالحة عموما، وأعظم شيء من ذلك، أعظم شيء من الأعمال المحافظة على الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إقامة الصلاة، تصلي الصلوات في أوقاتها وإن تقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. إقامة الصلاة من أعظم أسباب الثبات. وكذلك الذنوب هذه تختلف، فإن كان الإنسان مبتلى، كان مبتلى بأكل الحرام والربا، فعليه بكثرة الصدقات وكثرة النفقات إن كان ميسورا، فإن هذا يخفف ويذهب عنه آثار الذنب. وإن كان مبتلى مثلا بعلاقات مشبوهة مع النساء وشيء من هذا القبيل، فيكثر من الصيام، يكثر من الصيام ومن ذكر الله عز وجل. وإن كان مبتلى بالأغاني وسماع الأغاني ومزامير الشياطين، فيكثر من تلاوة القرآن ويحفظ كتاب الله ويتلوه أنا الليل وأنا النهار، وهكذا. لكن المحافظة على الصلاة في أوقاتها من أعظم الأسباب. ثم أيضا طلب العلم، تفقه في الدين أيضا من أعظم الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن تيسر له الحج والعمرة فإن الحج يجب ما قبله ويهدم ما قبله، والعمرة للعمرة كفارة لما بينهما. فأوصيك أخي بالأعمال الصالحة والإكثار منها. كذلك أيضا من الأسباب المهمة في هذا البعد عن قرناء السوء وعن مخالطة العوام الغافلين عن ذكر الله، فإن هذا مما يقسي القلب. عليك أن تختار رفقة صالحة، وأن تجالس الأبرار الصالحين الذين يذكرونك بالله، وتستفيد منهم العلم النافع، عندهم علم، عندهم فائدة، عندهم ما يرقق القلب. احذر من مجالسة قساة القلوب أو العوام الغافلين يقسون قلبك. حافظ على رقة القلب بالأعمال الصالحة ومجالسة الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.